بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وأشكر للقائمين على هذه الدورة العلمية صنيعهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتهم، وأن يغفر به ذنوبهم، ويستر به عيوبهم، ويرفع به أقدارهم. فكما تعلمون، هذا هو المؤتمر السنوي بهذا المسجد المبارك، المركز الإسلامي بمدينة هايدلبرج. فأشكر لهم حسن ظنهم بنا ودعواتهم لنا لنتصفح هذه الوجوه الطيبة المباركة. وكما هو معلن أن عنوان المؤتمر العلم بناء للفرد والمجتمع، وهذه هي المحاضرة الأولى بين يدي هذا المؤتمر المبارك، وعنوانها أخطار التهاون في طلب العلم. وسوف ينتظم حديثي في هذا اللقاء في عناصر أربعة، العنصر الأول الحديث عن فضل طلب العلم الشرعي، العنصر الثاني حول خطورة التقصير في طلب العلم الشرعي، العنصر الثالث حول أسباب التقصير في طلب العلم الشرعي، العنصر الرابع يدور حول الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي. كان هذا هو الإجمال، وأشرع الآن في التفصيل. فالعنصر الأول كما ذكرت لكم الحديث عن فضل طلب العلم الشرعي. إن القارئ للقرآن بتدبر والدارس لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم يجد الكثير من النصوص على مائدة القرآن والسنة تحثنا على طلب العلم الشرعي، بل تمدح وتثني على العلم وأهله. ومعظم النصوص الواردة في كتاب ربنا أو في سنة نبينا تحمل مدحا للعلم، إنما تعني العلم الشرعي، تعني العلم الشرعي. فالعلم الممدوح في الكتاب والسنة هو علم الشرع، الفقه في دين الله رب العالمين، الفقه الذي يقربك إلى الله عز وجل. وبعض العلماء ألحق علوم الدنيا بشرط تصحيح النية، لأن معيار التفرقة بين العادة والعبادة في النية، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقفها وقفة يسيرة بين يدي هذا العنصر الأول، وكلكم يحفظ النصوص وكلكم يعرف الأدلة، ولكنها من باب التذكير، لقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. من بين النصوص التي بيّنت لنا فضيلة هذا العلم قول الله عز وجل في سورة آل عمران، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتأمل يا عبد الله، ربنا جل في علاه أشهد على أعظم مشهود له وهو التوحيد، شهد بذاته وأشهد ملائكته وهم صفوة الخلق، وعطف عليهم العلماء. لماذا؟ لبيان منزلة العلماء ولبيان فضل العلم، فقرنهم مع الملائكة وعطفهم على الملائكة في الشهادة على أعظم مشهود الله ألا وهو التوحيد. أيضا في سورة الزمر الآية 9 يقول ربنا جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهنا نفى الله عز وجل المساواة بين العالم والجاهل، لا يستويان أبدا. فالعلم حياة والجهل موت، العلم نور والجهل ظلمة، العلم فتح والجهل إغلاق. لذا قال بعضهم: من لم يصبر على ذل العلم ساعة عاش في ظل الجهل أبدا. ولنا أن نقول: من لم يصبر على عز العلم ساعة، لأن مذلة الطالب من أجل الطلب نوع عز، لأنه يطلب عزيزا. فالعلم هو أشرف ما رغب فيه الراغب وأعز ما طلبه الطالب. فإذا صبرك على تحمل المشقة في سبيله نوع من أنواع العز، كيف لا وأنت تتعرف على الإسلام الذي يعرفك على ربك ويعرفك على نبيك صلى الله عليه وسلم. لأن ربنا جل جلاله عرفناه بآياته ومخلوقاته، أي بآياته الشرعية وآياته الكونية، لا كما يزعم البعض العقل. العقل مخلوق لله رب العالمين، ولا سبيل للمخلوق أن يتعرف على الخالق إلا بما أمده الخالق جل جلاله من كتابه وآياته في الكون. إذن عرفنا ربنا بمخلوقاته، عرفنا ربنا بآياته، لذا من أراد أن يعرف الله فلا سبيل إلا بالقرآن، لا سبيل له إلا بالقرآن، فلابد أن يتعرف على القرآن أولا، ولابد أن يتدبر القرآن أولا. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، والله جل في علا عرفنا على ذاته في طيات كلامه، فذكر لنا أسماءه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. فمن أراد أن يعرف ربه فليفزع إلى كلام الله وشرعه جل جلاله. بمعرفتك لله ستعرف نبيك، بمعرفتك لنبيك ستعرف إسلامك، فالإسلام منهج حياة. لذا أبدا لا يستويان العالم والجاهل. أيضا من النصوص في سورة العنكبوت الآية 43 قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا دليل على شرف العلم وأهل العلم. لماذا؟ لأن ربنا جل في علا نفى أن يكون غير العالم يعقل عنه جل جلاله أمرا أو يفهم عنه زجرا. لذا لا تعجب عندما يقول الله تعالى على مائدة سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية فيها تقديم وتأخير، أي أن أحق الناس بالخشية من الله هم العلماء. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله حق المعرفة، ومن عرف ربه كان أشد الناس له خشية، كان أشد الناس له خشية. على مائدة سورة المجادلة، أو إن شئت فقل المجادلة، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وما رفعهم إلا لفضلهم، وما رفعهم إلا لعظيم منزلتهم. لماذا؟ فهم الواسطة بين الحق والخلق في بيان المنهج. لذا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون، لا تستمعوا لأصحاب الأهواء الذين زهدوا الناس في العلم والعلماء بحجة إعمال العقل. أي عقل يا مسكين؟ أي عقل نعمله في القرآن والسنة بغير علم وبغير رجوع إلى العلماء؟ كيف نحصل علما ونحن لسنا من أهله؟ كيف أفزع أنا للقرآن ولست من أهل العلم ومن أهل الفهم ومن أهل اللغة؟ فهم يريدون تزهيد الناس في العلم وتجرؤ الشباب على المنهج. فافزع بعقلك، عقلك مخلوق، والمخلوق لا هداية له إلا بشرع الخالق جل جلاله. ثم إنه لا تعارض مطلقا بين الشرع وبين العقل، لأن العقل مخلوق، والذي شرع الشرع هو الخالق، ويستحيل أن يشرع شرعا يتناقض مع ما خلق أبدا. إذا لو حدث تناقض إما لضعف العقل فعليك أن تسأل العلماء، وإما أن يكون ما تزعم أنه من الشرع ليس من الشرع، أن يكون النص الوارد في السنة مثلا ويتنقله الناس من الأكاذيب ومن الموضوعات ومن الأباطيل. لذا قيد الله عز وجل للكتاب والسنة من يحفظ المنهج، لأن الذي تولى الحفظ هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أن الذكر يشمل القرآن والسنة، لأن السنة بيان للقرآن، فقيد الله لسنة نبيه من العلماء الجهابذة من يغربلونها غربلة ويدعون القواعد لمعرفة الصحيح من السقيم والمقبول من المردود. فلله الحمد والمنة، وهذا من حفظ الله لشرعه. بل قال تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 69 بعد 200: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة شهادة من الله عز وجل أن من أوتي علما فقد أوتي خيرا كثيرا. يا لها من منقبة، منقبة العلم وأهل العلم. الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، نكتفي بما ذكرنا لننتقل سريعا إلى السنة، نقتطف من أزهارها وورودها وثمارها ما يبين لنا فضل العلم وأهل العلم. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري جبل الحفظ رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وكان خطيبا على المنبر، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال النبي الأمين. هذا الحديث المبارك كلكم يحفظه، فلا يخلو مجلس من مجالس الحديث عن العلم إلا ويذكر. هذا الحديث المبارك تضمن أمورا ثلاثة، تضمن أمورا ثلاثة: الأول فضل التفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه الأولى. الثانية أن المعطي في الحقيقة هو الله رب العالمين، في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إنما أنا قاسم والله يعطي، وفي رواية: والله معطي بالاسم. فهذا هو الأمر الثاني. الثالث أن بعض هذه الأمة المرحومة أمة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يبقى على الحق أبدا، في قول نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والعجيب أنك بالتدبر والتأمل تجد أن الأمور الثلاثة التي تضمنها هذا الحديث تتعلق بباب العلم، تتعلق بباب العلم. كيف ذلك؟ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الفتح، قال: تتعلق هذه الأبواب الثلاثة بباب العلم من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله تعالى، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به، لأن المعطي هو الله، مش قضية اكتساب فقط، قضية منة وفضل وفتح وتوفيق من الله رب العالمين. وهذا يتعلق بصدق نية الطالب، صدق نيتك، إن صدقت صدقك الله عز وجل فأعطاك ومنحك وفتح عليك. إذن المعطي حقا هو الله رب العالمين. قال: وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. عطاء يؤدي لبقاء على الحق، لأن المعطي هو الله رب العالمين. وقد جزم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأن المراد بهم أهل العلم والآثار، أهل العلم والآثار. بل قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونون، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونون، أي هؤلاء القائمون على الحق أبدا. علق بعض الأئمة على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والقاضي عياض قال: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. ولذا إخوة أقول دائما وأبدا كما في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي: أقول لا يمكن أن تجد أحدا من أهل العلم المتعاملين مع السنة إلا وتجد النور يعلو وجهه، لأن النبي دعا لهم نضر الله امرأ، والنضارة بهاء وجمال ونور، بل تجد أكثرهم منزلة لأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كلما ذكر حديثا للنبي قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي محمد مفتاح ودواء ورفع وعز. ولذا أذكر أن أحد مشايخنا رحمه الله تعالى كان دائما أبدا يقول في كل مجلس: صلي على الحبيب قلبي وقلبك إن شاء الله يطيب. فالصلاة على النبي محمد طيب للقلب ودواء ومفتاح للخيرات، ويتأكد فضلها في ليلة الجمعة ويومها، وقل من يفعل. تواترت الرؤى عن الإمام الشافعي من طلابه وتلامذته بعد موته، وكان من بين الرؤى المتواترة أن أحد طلابه رآه في المنام فسأله: كيف القدوم على ربك يا إمام؟ قال: غفر لي. قال: هل بالفقه الذي علمته الناس والعلم الذي درسته للناس؟ قال: لا. قال: بماذا؟ بصيامك وقيامك؟ قال: لا. قال: بماذا؟ قال: بكلمة قلتها في مقدمة كتاب الرسالة، عندما صليت على النبي فقلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وهو أول من قال هذه الصلاة على نبيه، فجمع الخلق جميعا في الصلاة على محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فانظر إلى العلم وشرف العلم وشرف أهله. إذن هم أهل السنة العاملون بها القائمون لها كحرس للحدود، يحفظون حياضها من البدع والانحرافات نصرة لشرع ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فكونوا منهم. مفهوم الحديث أن من حرم الفقه في الدين حرم الخير، حرم الخير، وهذا حق، هذا حق. من حرم الفقه في دين الله حرم الخير، لأن الخير منوط بالفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا من النصوص الواردة في باب فضل العلم ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة. وفقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه رضي الله عنه. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال النبي. الغبطة هي الحسد المحمود، لأن الحسد منه المذموم ومنه المحمود. المذموم أن تستكثر نعمة الله على خلقه، فإن فجرت في الحسد تمنيت زوال نعمة الله عن بعض خلقه، لأن مجرد أن تستكثر النعمة على أخيك هذا حسد، هذا حسد. أخي فلان من الله عليه بأمر من أمور الدنيا استكثرته عليه، طيب إذا ده حسد. الحسد درجات، أعلاه الفجور، أن تتمنى النعمة لنفسك وزوال النعمة عن أخيك، هذا هو الفجور في الحسد، عياذا بك اللهم من الفجور في الحسد. لأنه كما قال بعض العلماء أن الحسد أصل في كل إنسان. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد. الأصل هو إذا حسد، يبقى الحسد موجود في الفطرة. إن إمتى يكون شر؟ إذا تعدى فبدأ يستكثر النعمة أو يستعظمها، وبدأ يتمناها لنفسه وزوالها عن غيره، هنا لابد أن يستعاد من شره. هناك نوع من الحسد محمود وهو الغبطة. إيه معنى الغبطة؟ تمني النعمة خاصة إن كانت من أمور الآخرة. أخي فلان من حملة القرآن، أنافسه وأغبطه على أن أكون مثله بل وأفضل، هنا يحمد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن هذا تنافس من أجل الدين، من أجل الآخرة. أخي فلان من الله عليه بنعمة المال، وهو جواد كريم معطاء، لا يترك بابا لله رب العالمين إلا وتركه بالنافقة، فأنا أتمنى أن أكون مثله وأفعل فعله أو أزيد، فهذه غبطة محمودة. وسماها النبي في الحديث بالحسد على سبيل المجاز، حتى نتعلم أن من الحسد ما يحمد ومنه ما يذم، فما كان في أمر الآخرة وأمر الدين محمود كله بشرط التنافس في الخير، أما ما كان من أمر دنيا وفيه تمني زوال النعم وفيه استكثار النعم على خلق الله، فهذا نستعيذ بالله من شره. ولذا يفهم حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. نقف هنا، ولا تنافسوا، والقرآن يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كيف نوفق هنا ولا تنافسوا، أي في أمر الدنيا التي تبعدكم عن الآخرة؟ هذا التنافس مذموم، إنما التنافس الوارد في الآية تنافس في أمر دين، فأمر آخرة، وهذا محمود. ولذا قال بعض السلف: من نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره، ومن نافسنا في ديننا نافسنا. يبقى في الدين أنت مطالب بالتنافس والمصارعة في الخيرات، أما في أمر الدنيا فلا.
إذا لا غبط أعظم ولا أفضل ولا أكمل إلا في هذين البابين، في باب العلم والجود. بل العجيب يا إخوة أن الجواد لا يكون جوادا إلا بالعلم، لا يمكن يأتي الكرم إلا من باب علم، ولا يمكن أن يأتي الجود إلا من باب علم. فهذا مدح للعلم وأهل العلم. النص الثالث في باب فضل العلم، وأختم به هذا العنصر لأهميته، ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة، ستره الله في الدنيا والآخرة عفوا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الله أكبر، الله أكبر. بمجالس العلم تستجلب عطاءات الرب جل جلاله، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل عرفت قدرك في هذا المجلس؟ ربك يذكرك باسمك ويثني عليك في الملأ الأعلى أمام جبريل وميكائيل. لذلك عندما تأملت في الآثار الواردة في حال المؤمن عندما ينام على فراش الموت ويأتيه ملك الموت في أطيب صورة، قلت عجبا، يقول قولا لينا فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. زال عجبي عندما قرأت هذا النص، لأن المؤمن مصراع للعلم والخير ومجالس العلم، وفي كل مجلس يثني الرب عليه في الملأ الأعلى أمام ملائكته وحملت عرشه، أمام الملائكة المقربين، أمام رسل الله من الملائكة، ومنهم ملك الموت. ملك الموت يعلم اسمك من ثناء ربك عليك، ويعرف قدرك عند ربك، يعرف أن لك قدر عند الله. فعندما يأتي لقبض روحك يأتيك في أطيب صورة، في أطيب ريح، وينادي عليك بأطيب نداء وأطيب بشارة: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. فهنيئا لمن حصل العلم الشرعي. هذا الحديث إخوتاه أصل عظيم من أصول السنة، فهو جامع لأنواع من العلوم والقواعد والأداب والأخلاق والسلوكيات، فيه بيان لأعمال البر من قضاء حوائج المسلمين، ولن يكون إلا بعلم، نفع المسلمين بالعلم، المعاونة، المناصحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الستر على المسلم لن يتأتى إلا بعلم. لو وقفنا مع قضية الستر في واقعنا لرأينا عجبا من حال من ينتسبون زعموا للعلم من إسقاط وتوبيخ وقواميس فيها ألفاظ جارحة نابية. نقول يا قوم اجعلوا ألسنتكم رطبة من ذكر الله، وعند النصح والبيان اكتفي على قدر الخطأ وبيان الخطأ إن كان المخطئ من أهل الحق وزل، بين الخطأ بالدليل وناصح واحفظ قدر العالم. أما إن كان من أهل البدع الأصل فيه البدع والداعي للبدع وتعمد البعد عن الحق ونصح فلم ينتصح اشتد عليه وبأدب، حتى في شدتنا فيها رحمة، حتى مع المبتدع الأصلي الداعي للبدع ننصح ونشتد لأن شدتنا عليه رحمة به وبالخلق مع حفظ حقه كمسلم. له علينا حق الإسلام مش القواميس اللي انتوا عارفينها بقى وألفاظ عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ليس منهج أهل العلم. منهج أهل العلم يخافون على المخطئ ويحرصون على هدايته، وهذا باب يحتاج إلى تفصيل، ليس هذا المقام هو مقامه. هذا عن فضل العلم وطلبه. ننتقل سريعا إلى العنصر الثاني، لأنه المحاضرة كما تعلمون مدتها ساعة، فلله الحمد من الآن 36 دقيقة، وأنا دائما أبدا أنضبط بالوقت إلا في خطبة الجمعة لا أستطيع ضبط الوقت في خطبة الجمعة. العنصر الثاني خطورة التقصير في طلب العلم الشرعي، وده الأصل في عنوان محاضرة اليوم، أخطار التقصير في طلب العلم. أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن غريب. كلمة غريب عند أهل الحديث أي جاء من طريق صحابي واحد، مش معناه أنه حديث ضعيف، لأن غريب يعني في الرواية جاء من طريق إيه؟ واحد. وقال حديث حسن غريب، وحسنه العلامة ابن القيم في عدة الصابرين، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، أو كما قال النبي. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، أو كما قال النبي الأمين. بداية، إيه معنى ملعونة؟ يا إخوة مهم جدا للطالب أنه يكون على علم بلغة العرب وموارد الألفاظ في الكتاب والسنة، فلا تؤول أي كلمة على المعنى الدارج عندك أو المتعارف بين الناس، لأن كثير من الألفاظ الدارجة أو المتعارف عليها تناقض معاني اللغة العربية. فملعونة هنا تأتي بمعنى مذمومة، مش أن الله لعنها ويلعنها، أبدا، مذمومة. ما الدليل على قولك هذا يا شيخ؟ نعرفنا أن ملعونة يعني من اللعن. اقرأوا القرآن. الله تعالى قال في سورة الإسراء في الآية 60: والشجرة الملعونة في القرآن. قال المفسرون: أي المذمومة، مذمومة. هذه الشجرة هي شجرة الزقوم، عافانا الله وإياكم. الله تعالى عندما وصفها في موضع آخر قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يا رب سلم سلم. سورة الدخان. فاللعن هنا بمعنى الذم، يعني الدنيا مذمومة. لماذا مذمومة؟ لأن أكثر من ينشغل بها تشغله عن الآخرة. فأي شيء شغلك عن الله فهو مذموم، أي شيء يشغلك عن ربك فهو مذموم. شغلتك الدنيا باليورو، يبقى الدنيا واليورو مذمومان لأنها أبعدتك عن الله. شغلتك الدنيا بالزوجات، يبقى مذمومة لأنها شغلتك عن الله. إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم، طيب لأنها شغلتك أبعدتك عن الله. الولد شغلك يبقى عدو مذموم لأنه شغلك عن الله وعن طلب ما عند الله عز وجل. وبقية العطاءات الدنيوية هتشغلك يبقى مذمومة، لا والله ده الدنيا هتقربني تبقى محمودة لأنني اتخذتها وسيلة وليست غاية. لكي أصلي أحتاج إلى ستر عورة، يبقى محتاج لدنيا فأعمل من أجل ستر العورة. لكي أقيم بيتا أحتاج إلى دنيا لأعف زوجة وأربي ولدا، فأنا أعمل لأعف زوجة وأربي الولد على المنهج. فالدنيا أصبحت وسيلة وليست غاية، فكل ما شغلك عن الله يذم، فانتبه. فنسأل الله أن يكفينا وإياكم شر زخارفها، لأنها إن دخلت القلب أهلكت، وإن بقيت في اليد رفعت. فاجعلوها في اليد وليست في القلب. فليس معنى الحديث ترك الدنيا أبدا، بل اتخاذ الدنيا وسيلة تقربك إلى الله عز وجل. فأنت مطالب بالسعي وبالكد وبالعمل، ولكن إياك أن تشغلك عن الطاعة. فمثلا من يقول العمل عبادة ليترك الفرائض، نقول قولة حق يراد بها باطل. لماذا؟ لأن العمل للدنيا جزء من العبادة مع تصحيح النية، بشرط ألا يضيع العبادة، ألا يضيع فريضة. يا عم الشيخ العمل وإحنا في الغرب والضيق وكذا وكذا، الإسلام جعل الرخص لأصحاب الحاجات ولأصحاب الضرورات، منها الجمع بين الصلوات على حسب الحال. وده ترجع فيه لأهل العلم وتصف له حالك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أن تترك لا، إذن أصبحت الدنيا هي الشغلة عن الله عز وجل، فتذم ويذم من انشغل بها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، فعلمنا معنى الذم ومتى تذم إذا شغلت عن الله. من فوائد هذا الحديث أن من غفل عن طلب العلم الشرعي دخل في الذم. لماذا؟ لأن نبينا استثنى من الذم في هذا الحديث، قال إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هؤلاء جميعا مستثنون من الذم، يبقى اللي يقصر في طلب العلم مذموم، اللي يقصر في ذكر الله مذموم، الذي لا يوالي ذكر الله، يعني يوالي أهل الإيمان ويوالي أهل العلم ويوالي طلبة العلم ويحب أهل العلم، مذموم. ولذا رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما قال كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. كن عالما وحصل، لا أستطيع أن أكون عالما، كن طالب علم، كن متعلما. ما عنديش القدرة أن أنا أكون طالب علم، أنا رجل بسيط من عوام الناس البسطاء، ما عنديش القدرة على التمييز والترجيح والكتابة والتدوين والحفظ. كن محبا وكثر سواد أهل العلم واجلس في مجالسهم واستفد من سمتهم من لحظهم قبل لفظهم، وكن محبا لطلاب العلم مشجعا لهم ميسرا لهم السبل. ولا تكن الرابعة فتهلك، الرابعة أي مبغضا للعلم وأهل العلم وطلاب العلم، وهم أهل البدع عياذا بك اللهم من شرهم. طيب، إذن لكي تخرج من الذم لابد أن تطلب العلم، لابد أن تحصل العلم. ومعلوم إخوتان أن من قصر في طلب العلم الواجب فهو مذنب آثم متوعد بالعقوبة. انتبه، متوعد بالعقوبة، لا تقول معاقب، لأن معاقب قول الخوارج والمعتزلة. المقصر من المسلمين في ترك واجب أو في فعل محرم نقول ما دام من أهل القبلة متوعد بالعقوبة. يعني إيه؟ يعني في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه جل جلاله. لماذا؟ ربما تكون له من الأعمال ما يمنع تطبيق العقوبة في الآخرة، ومنها التوبة النصوح. كان مقصر في طلب العلم وتاب وبدأ يحصل ترافع الله، ومنها الحسنات المحية، له حسنات كثيرة جدا. طيب، ومنها الابتلاءات المكثرة، ومنها الشفاعة، الشفاعة يوم القيامة، فنكون متوعد بالعقوبة. إذن المقصر في طلب العلم على خطر عظيم، في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وهو آثم لا محال مذنب إن قصر في طلب العلم الواجب، لقول النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالعلم منه الفرض، ومنه فرض الكفاية، ومنه المندوب. فمن قصر في العلم الواجب هو مذنب، لابد له من توبة. إيه العلم الواجب يا عم الشيخ؟ أصول المنهج، أصول الاعتقاد، أن تعرف ربك بأنه الخالق المدبر المالك، أن تعرف ما ورد في كتابه وسنة النبي من أسمائه وصفاته وأفعاله، ده علم واجب، علم العقيدة حتى لا تقع في الشرك. أن تعرف فرائضك اللي فرض عين عليك، الصلاة لازم تتعلم أحكامها بأركانها بواجباتها بسننها بشروطها. عندك المال بلغ النصاب وحل الحول، يجب أن تتعلم أحكام الزكاة. جاءك رمضان وأنت مكلف ولا مانع من الصيام، يجب أن تتعلم فقه الصيام. جاءك الحج وأنت مستطيع، يجب أن تتعلم أحكام الحج. كثيرون يذهبون للحج بلا علم، بلا علم، لا شك أنهم آثمون مذنبون، لأن ده فرض عين. تتعلم، تتعلم المناسك ما دمت ذهبت للحج في حجة الفريضة، لابد أن تتعلم. فدي بنسميها الفروض، العلم اللي هو فرض عين على كل مسلم، ما لا يسع المسلم جهله لابد أن يتعلمه، إن قصر فهو مذنب. هناك النوع الثاني من العلم اللي هو فرض الكفاية، وهي التفصيلات في الأحكام، في الاعتقاد تفصيلات في الأسماء والصفات والتفصيلات، والقول في كذا والقول والرد على أصحاب الانحرافات الفكرية والعقدية، ده اسمه فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، البعض الذي يكفي. يعني مثلا في كل محلة عالم يعلم الناس تفصيلات العقيدة، يسقط الإثم عن الباقين. في كل محلة عالم يعلم الناس تفصيلات الفقه والأحكام والفرائض والمواريث، يسقط الإثم عن الجميع. طب وجد من يكفي الأمة في باب التفصيلات كالعلماء، صارت التفصيلات وتعلم التفصيلات في حق الجميع سنة مندوبة. لذا انتبهوا لفضل العلم، وأن التقصير في طلبه إن كان من علوم فروض العين تأثم. كيف مسلم لا يعرف يتوضأ؟ كيف مسلم لا يعرف يصلي؟ عجيب. تدخل المسجد مثلا تجد عقب الفريضة يقوم قائم بلا ذكر الله أكبر يتنفس، مسكين هذا. خالف السنة لأن النبي نهى من صلى الفريضة أن يصلها بنافلة قبل أن يذكر الله أو يخرج. مستعجل يا عم الشيخ، طب مستعجل قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم قم وصلي وأكمل الأذكار في الطريق. لكن لا ينبغي لك بمجرد أن تسلم تروح قايم لي الله أكبر، ماذا تسمع؟ رضي الله عن فاروق هذه الأمة عندما رأى رجلا بهذا الحال فجذبه، قال اجلس. من فقه الرجل الفصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله رب العالمين، اذكر الله قبل أن تقوم للنافلة أو غير مكانك، انتقل لمكان آخر، لابد من ذكر أو خروج من المكان اللي أنت صليت فيه الفريضة. وكم من أحكام تضيع بين المسلمين، طب ما بتتعلمش، طب اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الإخوة في الصف مسبوق بمجرد أن يسلم الإمام صاحبنا رح يتقدم لي خطوة، لماذا تقدمت يا هذا؟ لماذا تقدمت؟ لأتخذ سترة ليس من هذه الصحابة اتخاذ سترة للمسبوقين، لأن إمامك كان سترة لك، أكمل في مكانك، لماذا تتقدم؟ لم يرد هذا عن النبي ولا عن خلفائه ولا عن سلف الأمة، فتعلم دينك. لا ده أنا هتقدم لحاجة، ما هي الحاجة؟ أصلا أنا بصلي على باب المسجد، نعم هنا يحق لك لأن دي ضرورة حتى لا تغلق الطريق على الناس، لكنها عادات يفعلها البعض. شاف واحد ملتحب يتقدم بيعمل زيه على إنها سنة، يا ولدي سأل ده دين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كحال من دخل المسجد فوجد جماعة تصلي المغرب، جماعة ثانية كان في بلدنا، وقف يخاطب الجماعة صلاتكم باطلة صلاتكم باطلة وهم يصلون. فأفزعني قوله، دعيت تعالى يا حاج اجلس هنا، لماذا أبطلت الصلاة؟ ثم لماذا تكلمهم يصلون؟ انتظر. قال الشيخ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قرأ سورة إن أنزلناه في ليلة القدر، قلت الجميل. في الركعة الثانية يقرأ بالضحى وده تنكيس يبطل الصلاة، قلت له يا حاج صلاتهم صحيحة، هذا النوع من التنكيس لا تبطل به صلاة، بل فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود، صليت ليلة خلف رسول الله فاستفتح سورة البقرة بعد أم الكتاب فقلت يركع على رأس المئة ولكنه فرغ منها. قيام ليل ده مش في العشاء عشان ما تقوليش روجنا وتيجي تعذب الناس، لا ده قيام ليل. قال ثم استفتح بالنساء حتى فرغ منها، ثم استفتح بآل عمران حتى أني هممت سوءا. قيل يا ابن مسعود ماذا هممت؟ قال هممت أن أجلس وأترك النبي، ما قدرش يكمل خلف النبي في قيام ليل في ركعة. إذا كان يقوم حتى تورمت قدماه بأبي هو وأمي وروحي، فالنوع ده ورد عن النبي. الترتيب معناه إيه؟ البقرة ثم آل عمران ثم النساء، النبي قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. جه بعض العلماء قال هذا قبل أن يتم ترتيب المصحف، وترتيب المصحف جه في زمن عثمان رضي الله عن عثمان، نقول له لا ده في زمن النبي جبريل ضبط المصحف هكذا. طيب وإن كان عثمان رتب على قولك فأصبحت سنة عثمان متبعة، طيب واتباع سنة عثمان معناه بطلان الصلاة؟ أبدا. لذا قال العلماء على فرضية الترتيب يبقى أصبح التنكيز بين السور مكروه كراهة تنزيهية، أي لا تبطل به الصلاة. نقول له الأفضل ما تفعل كده، اقرأ مرتبا من أعلى إلى آخر الكتاب، فده نوع من التنكيس لا تبطل به صلاة. في نوع تاني من التنكيس وهو التنكيس داخل الصورة الواحدة، في البقرة مثلا تقرأ في أول ركعة بعد الفاتحة ما ننسخ من آية أو ننسيها، تيجي في الركعة الثانية ألف لام ميم، حكمه عند العلماء بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن الصورة الواحدة وحدة متكاملة، أحكام مرتبة محكمة، يبقى لابد أن تقرأها بالترتيب. يعني قرأت من النص في الثانية هات الآخر أو بعد النص، لكن ما تجيش من الأول في نفس الصورة. في نوع ثالث بقى من الترتيب، وده أصحابه على خطر عظيم، هم الصحراء وحكمهم القتل، أنه ينكس الآية بالمقلوب يقرأها قلبا الآية الواحدة خلاص، دي مشكلة كبيرة جدا لها أحكام أخرى. فلماذا تبطل أنت الصلاة بلا علم؟ فلا تتجرأ إلا بعد سؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا إخوة كثيرون بيفتون، ودي مشكلة عندنا آفة، إن حضرتك كلما رأيت صاحب لحية أو ثوب قصير اعتبرته شيخا، هو تسأله لا يا ولدي لا يا ولدي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسأل إلا عالما أو طالب علم متقنا، مش أي حد تسأله في الدين، لابد أن تنتقي من تسأل. طيب يبقى ننتبه لهذه الأحكام جيدا، يبقى لازم تتعلم الأحكام، لازم تتعلم إزاي تتوضى، إزاي تصلي. النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى للصحابة رؤية عين، شافوا النبي بيتبعوا النبي، أنا وإنت رؤية علمية عن طريق العلماء، أتعلم كيف كان يصلي النبي، أسأل عن كل حكم في الصلاة، كيف أصلي، كيف أقرأ، ماذا أقرأ وكيف أقرأ، مش بالهوى ولكن بالعلم. لماذا يا إخوة العلم؟ لأن صحة العبادة متوقفة على صحة العلم. شوف الخطورة فين بقى؟ على صحة العلم. يبقى ننتبه على مراتب العلم: فرض العين، فرض الكفاية، المندوب. فرض العين تركه والتقصير في حقه إثم وذنب متوعد صاحبه بالعقوبة، أما بقي ذلك وقد يتحول فرض الكفاية لفرض عين إذا لم يوجد غيرك، أصبح فرض عين علي حضرتك إنك تحصل العلم ده، وهكذا. ثم المندوبات. ومن خطورة التقصير في العلم يا إخوة انتشار الشبهات والبدع والمخالفات، اختلاط المفاهيم، وده كله من خطورة التقصير في العلم الشرعي. التقصير في العلم الشرعي يؤدي إلى غزو الأعداء لبلاد الإسلام استغلالا لجهل أبناء المسلمين. انظروا إلى الإعلام الفاسد في بلادنا وماذا صنع في الأمة، واضح؟ فدي كلها من خطورة التقصير في طلب العلم. العنصر الثالث، لأن عقارب الساعة تطاردنا، أسباب التقصير في طلب العلم الشرعي. إيه الأسباب اللي تخلي الإنسان يقصر في طلب العلم الشرعي؟ أولا حب الشهرة، واحد عايز يتصدر بدري، محب للشهرة، فيبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يحصل بعض الثقافات، لأن طلب العلم بالتدريج يأخذ وقت، هو ما عندوش وقت، عايز يتصدر نجوم الدعوة. يعني الولد حتى في الغرب عندكم الآفة دي، الولد يدخل الإسلام النهاردة أي يروح لك السعودية 6 شهور يدرس لغة عربية مثلا ويجي داعية مشهور، إيه ده 6 شهور يعملوا إيه يا ابني؟ لا عندك لغة ولا عندك أصول ولا عندك قواعد، لأنه عايز يبقى نجم، ودي آفة، وهذا لا ولن يتعلم أبدا. ودايما كده اللي بقى نجم أو مشهور صعب يتعلم، فاتوا العلم خلاص. التصدر كده يا إخوة يؤدي لذهاب العلم. لا، لابد أن تصبر على الطلب وتبدأ من البدايات، لأن العلم له باب، وقت البيوت من أبوابها. فالتصدر مضيعة، نسأل الله السلام. أيضا من ضمن أسباب التقصير أن يترك العلم وهو صغير، فيستحي أن يجلس للأصغر منه وهو كبير. كبر خلاص زي هقعد مثلا، فيبدأ إيه؟ يستحي من الطلب، فيعيش في ظل الجهل. إلا صاحب الإخلاص لا يطاها يجلس حتى وإن كان من يدرس العلم أصغر سنا، لأن معيار الصغير والكبير عند علماء السلف العلم مش السن. المرء بأصغري قلبه ولسانه، ولذا كانوا يقولون لا نأخذ العلم عن الأصاغر بل نأخذه عن الأكابر، ففسر علماء السلف فقال والكبير عندنا صاحب السنة ولو كان صغير سن، والصغير عندنا صاحب البدعة ولو كان مسنا طاعنا. فمن أسباب التقصير ترك العلم في الصغر، كبر استحيا يجلس مع صغار السن ليتعلم. أيضا كثرة التعلق بالشهوات وانشغال الفكر بها تبعدك عن طلب العلم. عنده انشغالات وشهوات، ماتش كورة، مسلسل، فيلم، مش عارف ايه، يطلب علم ايه ده؟ واحد متعلق بكرة القدم وعنده دورة علمية وعنده ماتش الآن، مش هيعود لك، وخاصة لو كان المباراة للفريق القومي. كيف يطلب العلم؟ ينشغل بالشهوة وهكذا. فالانشغالات تبعدك عن طلب العلم لا محالة. أيضا كثرة الهموم والطوارق. لماذا؟ لأن الهم قيد الحواس. يكون عندك هم مش ممكن تتعلم، تعلم إيه؟ وذلك أهل الإيمان لهم هم واحد، هم الآخرة. جمعوا هموم الدنيا في هم واحد، هم إيش؟ الآخرة. فجمع الله شملهم وجعل غناهم في صدورهم وجاءتهم الدنيا وهي راغمة. بقيت دقيقة. كثرة الانشغال بغير المفيد تبعدك عن طلب العلم، ودي مشكلة خطيرة جدا. فبتضيع جل وقتك في ايه؟ تحب تجلس مثلا مع اصحابك على قهوة مثلا، واحد تاني يحب مجالس الغيبة والنميمة، واحد تالت منهجه الطعن في دو 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 بعدته عن الطلب وأحجم عن طلب العلم. فمعظم المشاغل اللي تنفذ وقتك تبعدك عن الطلب. العنصر الأخير في هذا اللقاء، إيه الأسباب اللي تعيني على طلب العلم؟ واحد، الإخلاص. فالإخلاص طريق الخلاص، إنما الأعمال بالنيات. اثنين، الدعاء. أمر الله نبيه فقال وقل رب زدني علما. بالله عليك كم مرة دعيت ربك أن يزيدك علما؟ بالله عليك كم مرة قمت ليلك وأنت ساجد سألت ربك أن يفقهك في الدين؟ الله جل جلاله أمر نبيه الأمين بأن يدعوه بزيادة في باب واحد لعظم شأنه وهو العلم، وقل رب زدني علم. إحنا يا رب المال، يا رب شغلة، يا رب زوجة، يا رب ولد، يا ولدي قل يا رب علم، زدني علما يا رب. الدعاء، تقوى الله عز وجل لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن اتقى الله يسر له أسباب الطلب، فطلب فحصل العلم. بل العجيب، انتبه معي، التقوى سبيل للعلم، والعلم إن تحقق سبيل للتقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يؤدي للخشية، يؤدي للتقوى، يقربك من ربك. فأمر عجيب التقوى. طبعا التقوى باختصار فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فانتبه. رابعا، من الأسباب التي تعينك على طلب العلم علو الهمة ومصاحبة أصحاب الهمم العالية من طلاب العلم، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث. خامسا، أخذ العلم عن أهله الراسخين فيه. أهل العلم المعروفين بالعلم، مع حفظ العلم. والحفظ ينقسم قسمين، حفظ صدر، وهذه منا وفضل من الله يؤتيه من يشاء، وحفظ كتاب. من تش قادر تحفظ بالصدر اكتب، دون العلم. كما قال القائل العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالعلم صيد لازم يقيد، لازم يكتب ويحفظ. طيب إيه اللي يساعدني على حفظ العلم؟ المذاكرة والمدارسة. اختر من أهل الهمة العالية من يدارسك العلم، وكذلك العمل بالعلم يثبته. كل حديث تقرأه طبقه تكون من أهله ويحفظ، وكذلك الآيات. سادسا، تذكر الآخرة والحرص على الوقت والحذر من ضياعه، فالموت يأتي بغتة، فلا بد أن تغتنم أوقاتك فيما هو نافع لك في دينك ودنياك. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرضاه، اللهم إنك تعلم أني لم أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر أي الصيام في الحر، ومكابدة الليل أي قيام الليل، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر رضي الله عن معاذ إمام العلماء يوم القيامة. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. يقول لك عايز عندي وقت عايز أقتله، بيعهولي اللي عنده وقت يدهوني والله اشتري منه. ايه رأيك لو عندك وقت مش عارف تعمل فيه ايه بيعهولي انا اشتري منك. كيف المسلم عنده فراغ؟ انتبه يا ولدي. اخيرا كثرة الاستغفار وترك الفضول والحذر من افات اللسان كالغيبة يا اخوة لا يمكن ابدا صليط لسان سيء خلق ان يحصل اشرف العلوم ابدا. كيف يجتمع في قلب عبد صلاطة لسان وقبح نية وغيبة ونميمة وآفات مع طلب العلم الشريف؟ لابد من استغفار وتوبة، لابد من أن تجعل لسانك رضا من ذكر الله، لابد أن تحتار في قولك وفعلك حتى تحصل العلم. وأختم بقول الشافعي رضي الله عنه قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تعدادها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وبهذا القدر نكتفي، فإن كبر لقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.